بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في حكم الضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد. إلى الآن بيّن الشيخ ثلاثة من الأدلة: الإجماع، وحديث على اليد ما أخذت، والروايات الواردة سلام عليكم في بيع الأمة المسروقة التي استولدها المشتري، فإن موردها وإن لم يكن ضمان أصل المبيع، يعني لا تعرض في هذه النصوص لما إذا تلفت هذه الجارية المسروقة بيد المشتري، بل الجارية باقية حية ويستردها المالك، يأتي ويستردها، فإذن هي موجودة. ولكن بما أن الإمام عليه السلام حكم في هذه النصوص بضمان منافعها، وهذا أيضا ليس محل الكلام، بضمان المشتري لقيمة الولد، لأن الإنسان يعني الإنسان المملوك المقصود الذي يباع ويشترى، المماليك الإماء والجواري وكذلك الممالك الآخرين، هؤلاء من الأمتعة القيمية. هذا أهم سيأتي إن شاء الله في بحث القيمي والمثلي حينما يحدد صغريات ومصاديق المثلي ما هو من الأمتعة، والقيمي ما هو من الأمتعة، العبيد والإماء من القيميات. بما أنها من القيميات، الإمام عليه السلام ضمن هذا المشتري قيمة هذا الولد، هذا الولد منفعة، هذه المنفعة وإن لم تدخل في ملك المشتري، لأن المشتري هو حر، وولده الذي يتولد من هذه الجارية أيضا هو حر، إذن هي منفعة لكن لم يستوفها، لم يتملكها، فهذه المنفعة بمجرد كونها مضمونة على المشتري يقتضي بالأولوية من باب أن ضمان المنافع تابع وفرع لضمان الأعيان، فلا بد أن تكون نفس الأمة أيضا إذا تلفت مضمونة. هاي الأولوية اللي استفاد الشيخ. الآن ننتقل إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع على ضمان المبيع بالبيع الفاسد، المبيع بالبيع الفاسد الذي قبضه المشتري. الدليل الرابع هو قاعدة فقهية. هذه القاعدة الفقهية إما بنفس هذا اللفظ الذي جناب الشيخ يعنون هذه القاعدة، وإما بلفظ آخر تقريبا مرادف لهذا اللفظ معنون في كتب الفقه وفي الكتب الاستدلالية من عصر الشيخ الطوسي ومن تأخر، لكن في عصر العلامة صار التنصيص على نفس هذا اللفظ الذي يعنون هنا الشيخ الطوسي لا إلى لفظ آخر أيضا يفيد هذه الفائدة. ما هي تلك القاعدة؟ الفقهاء في مسائل الضمان، مسائل الضمان العقود، أن أي عقد يكون مضمنا أي عقد لا يكون مضمنا، لهم قاعدتان أسسوا استفادوا من الأدلة هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، القاعدة الثانية عكس هذه القاعدة، يعني العقد السلبي لهذه القاعدة في الواقع. ليس المقصود هنا العكس المستوي أو عكس النقيض اللي يطلق اصطلح عليه في المنطق. يعني هكذا يقولون، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هكذا مثلا مفهوم هذه القضية هو بعد العقد السلبي هكذا يقول. بالنسبة إلى العقد الإيجابي مثال، نبين مثال، والعقد السلبي أيضا مثال، ثم نتعرض لكلمات الشيخ. مثلا يقولون عقد البيع من العقود المضمنة. ما هو العقد المضمن؟ يعني يكون التمليك مشتملا على العوض، لا يكون التمليك مجاني كما في باب الهبة. تمليك العين للطرف الآخر يكون بإزاء ضمان من قبل البائع، يكون يضمن المشتري الثمن. يعني يقول ملكتك مثلا هذا المتاع بكذا، هذا بكذا معناه أنت ضامن لكذا، يعني ضامن للعوض، ليس تمليكي لهذه العين بالمجانية وبلا عوض. المشتري أيضا حينما يقول قبلته يعني يقول ملكتك الثمن، أيضا لا يكون تمليك الثمن مجاني بإزاء ما يتملكه من البائع وهو المبيع. شنو كان؟ فكل واحد من التمليكين يكون في قبال العوض. هذا البيع مثال لأصل القاعدة، يعني لجملة كل عقد أو ما يضمن. أحيانا يعبرون بكل عقد، أحيانا ما يعبرون بكل عقد، يقولون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المراد واحد ليس متعدد. يقولون هذا البيع إذا كان صحيح، يعني كان مشتمل واجد لكافة ما اعتبره الشارع والعرف البيع، كل ما هو معتبر متوفر موجود، بعتك الكتاب بدينار، هذا البيع صحيح. ما هو معنى الصحيح؟ يعني الكتاب يخرج من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري بإزاء العوض، والثمن يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك البائع أيضا بإزاء العوض. هذا عقد يضمن بصحيحه، يضمن بصحيحه يعني يكون التمليك فيه دائما مقارنا للعوض، ملازما للعوض، لا يكون التمليك مفارق للعوض، لأنه إذا فارق العوض يصير هبة ما يصير بيع. البيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال هو هذا تحليله. يعني أنت البائع ضامن لصالح المشتري بأن تسلمه المبيع، لأن المبيع يدخل في ملك المشتري، وأنت المشتري ضامن للثمن، يعني عليك أن تخرج الثمن من كيسك وتسلمه للبائع، هذا الضمان يصير ضمان معاوضي، لأنه من ناحية المعاوضة بعتك الكتاب بالدينار، عينت المعوض وعينت العوض. زين، في قبال هذا العقد الآن أنشئ عقد صحيح، عقد بيع صحيح. أحيانا البيع يكون باطل لأجل الاختلال الموجود إما في شرائط الصيغة، إما في شرائط العوضين، وإما في شرائط المتعاقدين. البيع يبطل، المتعامل مثلا يكون صبي وفرضه، أو المال لا يكون مملوكا، لخلل في البيع يبطل البيع. الفقهاء يقولون هذا البيع الذي كان صحيحه مضمنا كذلك فاسده أيضا يكون مضمنا. يعني كيف؟ يعني إذا تحقق هذا البيع الفاسد وتسلم المشتري للمبيع وتسلم البائع للثمن، هذا العقد ما أنه ما ترتب عليه النقل الملكي، المتاع باق على ملك البائع والثمن باق على ملك المشتري، لأنه بيع فاسد يعني ما أثر في النقل الملكي. ولكن إذا هذا المتاع تلف بيد المشتري أو الثمن تلف بيد البائع، لا يكون هذا مثل تلف موارد الوديعة. في تلف الوديعة إذا ما كان بدون، يعني بدون تفريط وتعدي، ماكو ضمان، المال هو من المستودع، من المودع لا من المستودع، يتلف على المودع. في باب البيع ليس هكذا، في باب البيع، إذا كان عقد البيع فاسدان هذا المال الذي يتلف سواء كان ثمن أو مثمن أيا كان، حينما يتلف يكون مضمونا. لماذا؟ لأجل هذه القاعدة. هذه القاعدة ألقت الملازمة بين صحيح العقد وبين فاسده. يقولون كل عقد أو ما يضمن بصحيحه يضمن، طبعا لابد من مطالبة الدليل. لماذا هذه الملازمة؟ فليكن العقد صحيحا مضمن، الفاسد ما لا يكون مضمن، هذا يحتاج إلى دليل، يأتي الدليل إن شاء الله. لكن الآن عنوان القاعدة كلامنا. في قبال هذه القاعدة العكس، يعني كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أيضا المثال البارز لهذا هو الوديعة والعارية. مثلا في الوديعة، العارية لأنه بعض أقسامها هي مضمنة، من مثل بها الوديعة؟ هذا الكتاب إذا كان وديعة عند زيد يحفظها، لكن جاء السيل وأتلف هذا الكتاب، هل يكون هذا الشخص الودعي ضامن؟ لا، لأنه بدون تفريط بدون تعدي لا يكون ضامن. أمين هو مستودع الوديعة، هو أمين. زين، هذا إذا كان عقد الوديعة صحيح، أودعتك هذا الكتاب وانقلق بنته. إذا كان هذا عقد الوديعة فاسد، منشأ من مناشئ الفساد كان مثلا المودع إذا كان صبي ما كان إلى حق التصرف، أو كان شخص محجور من قبل الحاكم الشرعي ما إلى حق التصرف في أمواله، عقد الوديعة كان فاسد لسبب من الأسباب. أو قلنا حتى العقود الجائزة تحتاج إلى صيغة، الصيغة ما كانت موجودة لسبب من الأسباب. أيضا إذا تلف هذا الكتاب بيد الشخص المستودع لا يكون ضامنا. ليش؟ هم يقولون لأن الصحيح العارية لا يكون مضمنا، فاسد العارية أيضا لا يكون مضمنا. هاي كبريان، علينا البحث في هذين الكبريان. إحنا طبعا بحثنا بما أنه في المبيع بالبيع الفاسد، والعقد عقد البيع الصحيح يكون مضمنا. الآن إحنا كلامنا في العقد الفاسد، البيع الفاسد، إحنا كلامنا في هذه المسألة كلها أحكام المبيع بالبيع الفاسد بعد. هذا كلها مصادق لكلمة كل ما يضمن، لقاعدة القاعدة الأولى، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما عندنا شغل بالهبة الفاسدة، بالعارية الفاسدة، بالوكالة الفاسدة، هاي العقود ما أنا. لكن يأتي البحث، هو استطراق يصير واستطراد البحث حول هذه العقود أيضا سيأتي. زين، الآن أسسنا هذه القاعدة، كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة. جناب الشيخ أول ينطي فرد نوع من فهرس أنه من الفقهاء تعرض أسس هذه القاعدة، ذكر هذه القاعدة كدليل على الضمان في المبيع بالفاسد. ينقل شيخ عن الشيخ الطوسي، ينقل عن العلامة على الله مقامه الشيخ الطوسي في مسألة هاي، في هاي المسألة عنوان المسألة اللي الشيخ الطوسي في المبسوط يتعرض لقاعدة ما يضمن هذه. يقول إذا الإنسان رهن على دين مال من الأموال عند الدائن، الدائن أصبح مرتهن، زين، لكن هذا الرهن كان فاسد. ليش فاسد؟ لأنه شرطوا فيه شرطا فاسدا، هكذا قال. قال المديون للدائن أرهنتك هذا الكتاب على هذا الدين، اللي الدين اللي ماخذه من قبل، خب ثم ماذا؟ هيجي يشترط عليه، يقول إن لم أوف الدين فليكن هذا الكتاب مبيعا عندك. يعني شنو؟ يعني معناه أنه أنا إذا الآن هذا الكتاب هو أمانة بيد المرتهن، لأنه وثيقة وما تدخل في ملك المرتهن، واضح هذا الرهن ما تدخل في ملكه، وثيقة تبقى عنده لإطمئنانه بأنه إن شاء الله يستوفي الحق والدين إلى آخره. لكن الراهن المديون يقول له، يقول للمرتهن، يقول للدائن إن لم أوف الدين فليكن هذا الكتاب مبيعا. معنى هذه الكلمة يعني هذا الكتاب إذا أنا ما أوفيت الدين يدخل في ملكك بدون سبب، أوتوماتيكي قهري. هذا باطل. ليش باطل؟ لأنه دخول الكتاب في ملك المرتهن يحتاج إلى سبب. بل إذا يوكل الراهن المرتهن في أن يبيع الكتاب أو يشتريه لنفسه ما يخالف، هذا صحيح توكيل هذا. لكن إذا الشرط ليس قضية التوكيل، يقول له إذا أنا جئت بالدين فبها، إن لم أجئ بالدين فهذا الكتاب مبيع، يعني هو يصير مبيع وأنت المشتري لهذا الكتاب، ثمنها ماكو لأنه ثمن ذاك الدين يصير اللي كان من قبل في ذمة الراهن. الشيخ الطوش يقول هذا العقد باطل، هذا الرهن باطل. زين، الآن إذا مع هذا الشرط تسلم المرتهن لهذا الكتاب، تلف الكتاب بيد المرتهن، هل يكون هذا المرتهن ضامنا لهذا الكتاب؟ مو إتلافه، تلف، كلامنا كله في التلف السماوي، تلف هذا الكتاب بيد المرتهن، هل يكون هذا المرتهن ضامنا لهذا الكتاب أو أنه لا بعد يسقط دينه لأنه تلف على هذا المرتهن لأنه بيد المرتهن تلف؟ الشيخ الطوسي على الله مقامه إهنان يستدل بهذه القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يقول لأن هذا الرهن إذا كان صحيح وكان العين كانت العين المرهونة الوثيقة تتلف بيد المرتهن، هل كان هذا المرتهن ضامنا لها؟ لا يكون ضامنا لها. الآن هذا الرهن فاسد، ليش فاسد؟ لأنه متضمن هذا الشرط، الشرط الخلاف الشرعي، شنو يكون مبيعا عندك؟ مبيعا عندك يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى إنشاء، ماكو إنشاء، دخول الكتاب بدون سبب في ملك المرتهن لا يكون صحيح، هذا الرهن صار فاسد لأجل اشتماله على هذا الشرط الفاسد. الشيخ الطوسي بما أن يقول بما أن صحيح الرهن لا يكون مضمنا، فكذلك فاسد عقد الرهن لا يكون مضمنا، هذا يندرج في عكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهو حتما هم بالنسبة إلى الأصل هم يعتقد بهذه القضية، وإلى إلى أصل قضية باطل، شنو فائدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ العلامة أمخب عنده تصريح، ربما نقرأ بعض العبارات، هذا مو مهم، القاعدة إنها جذور في كتب الفقهاء. المهم الشيخ يبدأ ببيان مفاد هذه القاعدة، حينما يبدأ ببيان مفاد ثم يأتي إلى الدليل على هذه القاعدة، شنو يأتي؟ أول أنه ما هو المراد من كل عقد، يوم من كل كلمة ما يضمن، ما هو المراد من كلمة يضمن؟ هو كلمة ضمان هنا شنو معناه؟ ما هو المراد من كلمة عقد الموجود ما يضمن يو كل عقد؟ كل عقد ما هو المراد بالعقد؟ هذه المفردات هذه القاعدة يبين معانيها، ثم من بعد الفراغ يبين الدليل على هذه القاعدة، حينما يتم بيان الدليل على هذه القاعدة هي هذه القاعدة راح تصير دليل أيضا على ضمان المبيع بالبيع الفاسد. أصل المدعى أن المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا، لكن أحيانا يصير الفرع أكثر من الأصل، يعني البحث عن خصوصيات هذه القاعدة يصير بحث مفصل طويل الزين، ربما الإنسان ينسى أنه لماذا تعرض لهذه القاعدة ولهذا التفصيل، هو التعرض كله لأجل تثبيت هذا الدعوة، هذه الدعوة. زين، جناب الشيخ يقول المراد من العقد واضح، المراد من العقد يعني ما يقابل الإيقاع، الأمور الاعتبارية تنقسم إلى قسمين، قسم عقود تقوم بطرفين وقسم هم إيقاعات تقوم بطرف واحد، لكن الإيقاعات ليست موردا لهذه القاعدة، العقود هي مورد لهذه القاعدة، لكن بعض الإيقاعات بها شبه بالعقود أو هي من العقود وإما لها شبه بالعقود. الشيخ يذكر مثاليا، مثال الجعالة، الجعالة في كلمات الفقهاء مورد الاختلاف، هل هي عقد جائز أو هي إيقاع؟ يعني من يقول من رد كتابي فله كذا، هذا إيقاع ما يحتاج إلى قبول من قبل شخص، أو أنه لا هو عقد ولكن عقد جائز مثل هبة مثل وكالة مثل كذا، يجوز للشخص الذي يتصدى للفحص عن الضالة ليظفر بها ويسلمها إلى المالك، هو في منتصف المطاف يترك يقول ما عندنا خلق، ما نريد. ما قال من رد مثلا بعيري يوشاتي فله مثلا 10 دنانير، ما نريد 10 دنانير، يترك البلد. هذا محل خلاف. على كل حال العوض موجود في باب الجعالة، يعني المنشئ الجاعل باصطلاحهم هذا يتعهد، يقول من رد ضالتي فله علي كذا، هذا علي كذا تعهد، تعهد بالمبلغ اللي يعينه. بما أنه فيه هذا التعهد، الطرف الآخر هذا هسا إذا قلنا عقد جائز لا كلامه، لكن البعض يقولون هذا إيقاع مثل الشهيد الثاني أعلى الله مقامه، بل لا يقتصر على أن يكون إيقاعا بنظره الشريف، ينسب المطلب إلى يعني كونه إيقاعا إلى حتى المحقق صاحب الشرائع، يقول لأنه إذا كان عقد لعد الجعالة في قسم العقود، فلماذا عده في قسم الإيقاعات؟ هذا بيان الجعالة في قسم الإيقاعات مثل الطلاق مثل العتق مثل كذا والكذا، هذا يرجح الشهيد الثاني أن يكون حتى بنظر صاحب الشرائع الجعالة من الإيقاعات. على كل حال هذا مو مهم هسه، هو كان من الإيقاعات موضوعا أو كان من العقود. الشيخ يقول حتى إذا كان من الإيقاعات هذا أيضا مندرج في هذه القاعدة، يستشهد بهذا المطلب لأجل أن عنوان العقد في جملة ما يضمن بصحيحه، وكل عقد يضمن بصحيحه، ما يختص بمثل العقد الواضح عقديته مثل عقد النكاح مثل عقد الإجارة مثل عقد الصلح المعاوضي مثل عقد البيع، لا، يعم هذا المطلب حتى بالنسبة إلى العقود التي فيها شائبة الإيقاع أو هي حقيقة من الإيقاع، على الخلاف الموجود بين الفقهاء، ذاك الخلاف ما يهمنا الآن. العقد الثاني اللي هو إيقاع أيضا لكن فيه شائبة العقد من جهة، هم يكفي لأن يكون مورد لهذا البحث، وهو الطلاق الخلعي. الطلاق الخلعي بما أن فيه بذل من قبل وتملك من شخص آخر، يعني بذل المهر من قبل مثلا الزوجة وقبولها من قبل منه الزوج، هذا الطرفين يحتاج، لأنه إذا أحد الطرفين ما يقبل ما يصير، لا يتحقق شرط الطلاق، ما يتحقق. هذا هو هم إيقاع في الواقع، لأنه الطلاق الخلعي لا يخرج عن أقسام الطلاق الأخرى، الطلاق الرجعي المباراتي والكذا، هاي كلها أقسام الطلاق. الطلاق هو عامة من الإيقاعات وليس من العقود، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة. لكن في خصوص الطلاق الخلعي بما أنه قضية بذل المهر والعوض موجود، هذا يجعل الطلاق الخلعي شبيه بالعقود. هذا المقدار هو يكفي لأن يشمل عنوان ما يضمن بصحيحه للطلاق الخلعي. هذا بالنسبة إلى العقد، إذن كل العقود وما يكون له شبه بالعقد وإن كان في حقيقته وحقه وواقعه إيقاعا. يأتي إلى كلمة يضمن، ما هو المراد من الضمان؟ جناب الشيخ يقول معنى الضمان العام هو عبارة عن أن يكون خسارة المال على عهدة المتعهد، هذا معنى عام للضمان. الضمان إذا تريد معنى إله يصدق على كافة موارد، إحنا موارد الضمان عديدة عندنا في الفقه، عندنا أحيانا موارد الضمان في العقود مثل هذا اللي ذكرنا أن عقد البيع مضمن، مثلا عقد الإجارة مضمن، بعض العقود غير مضمن مثل عقد العارية والوديعة إلى آخره، هذا في العقود. عندنا هم معنى آخر للضمان في موارد الإتلاف مثلا، اللي كل عقد ما أكو زيد يأتي ويتلف مال لعام، ألا يكون ضامنا؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، شنو ما فهو له ضامن؟ يوم من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، شنو معنى فهو له ضامن؟ وهناك شخص آخر ماكو معين أضر بطريق المسلمين، أجا وحفر له فرد نقرة نقرة باصطلاحنا في وسط الطريق، إضرانا بالمسلمين، بعد إضرانا بالمسلمين، سيارته توقع بها إذا راكب دراجة هوائية مثلا يحصل به عثرة وكذا ويوقع وكذا إلى آخره، يضر، هذا إضرار بطريق المسلمين، ماكو أهم شخص محين، هذا يضر من المسلمين تضرر فليكن، إذا هم ما تضرر ما يخالف، لكن الطريق يخرج عن كونه طريقا سليما للمرور ولكذا والعبور. هذا فهو له ضامن، الرواية تقول من أضر بطريق المسلمين. ما هو معنى الضمان؟ الشيخ أعلى الله مقامه عند فرد نظرة مستوعبة لكافة موارد الضمان، يقول المعنى العام الذي يلتئم مع كافة مصاديق الضمان في الشريعة المقدسة هو عبارة عن أن يتلف المال في عهدة هذا الضامن، معنى الضمان هذا، والضامن من يتلف المال في كيسه، يعني تحصل نقصان، يحصل نقصان فتور في أمواله لأجل أنه يجب أن يتدارك الضرر الوارد، النقص الوارد، هسا شنو كان أيا كان، هذا معنى عام للضمان. هذا المعنى العام هم يصدق هنا، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني من يكون خسارة المال عليه هو الضامن، هذا من يكون خسارة المال عليه هو الضامن. هذا هم في موارد أصل القضية، يعني ما يضمن بصحيحه، هم في مورد العكس موجود ستأتي في الأمثلة. في قبال هذا المعنى للضمان البعض من الفقهاء ينسب هذا المعنى إلى المرحوم الشيخ علي حفيد الشهيد الثاني محش الروضة أعلى الله مقامه، ينسب إليه، والحقيقة على عهدة التتبع بعد لا ندري، لكن ينسب هذا المرحوم الفاضل الماماقاني أعلى الله مقامه ينسب هذا المعنى إليه. يقول الضمان معناه كون خسارة المال على الإنسان، إلى هنا مشترك مع الشيخ الأنصاري، لكن يحصل الفرق. الفرق شنو؟ قيد أكو بيه، يقيد كون خسارة المال على الإنسان المتعهد بأي شيء، بأن يكون المال يتلف من ملك هذا الإنسان. ها هذا شنو فرق يصير مع رأي الشيخ الأنصاري؟ فرق هذا. هذا الشيخ الجليل يقول في كل مورد يتلف المال والمال يكون مضمون على أحد، هذا الأحد إذا كان مالك لذلك المال ولو في زمان التلف، مو من قبل ساعة، لا ولو في آن التلف، قبل التلف بآن، هذا يصير ضامن، هنا يتحقق الضمان. مثل إيش؟ مثل كل موارد العقود الصحيحة، بل حتى العقود الفاسدة بعضها. مثلا في باب المعاطاة نحن قرأنا بأن المعاطاة مثلا تفيد الإباحة لا تفيد الملك، مشهور القدماء بعد هذا كان رأيهم، لكن قالوا إذا تلفت لزمت، هكذا قالوا، وإذا تلفت العينان لزمت، يعني لا يمكن الرجوع بعد، لا مجال للرجوع إلى البدل، مطالبة البدل إلى آخره. هذا الفقيه يقول انظر، هذا المتعاطي زيد وعمر تعاطيا على الكتاب بدينار، المعاطاة أفادت الإباحة، لكن حينما يتلف هذا المال، مثلا الكتاب تلف بيد المشتري مع أنه كان مباح عنده، هذا يكون ضامن. شنو معنى ضامن؟ يعني بما أن التلف يكون مملك، يتلف الكتاب من ملك المشتري بعد، ليس ملك البائع، الإباحة انقطعت وتبدلت إلى الملكية، قبل التلف كانت مجرد إباحة، يجوز لكل منهما تراد العينين، هذا كان في كلماتهم، لكن إذا حصل التلف في إحدى العينين أو في كلتيهما لا مهم، المهم يحصل التلف حتى في بعض إحدى العينين قالوا به، يقولون هذه الإباحة حتى انقطع، المال يصير ملك من يتلف بيده، فإذا تلف بيده ترد الخسارة عليه لا ترد الخسارة على الطرف الآخر. يعني شنو؟ يعني البائع بعد ما تلف الكتاب بيد المشتري ليس للمشتري أن يقول للبائع رد إلي الثمن، لأنه الكتاب كان مباح عندي وهاي أنا أريد أسترد، ما أريد الكتاب، هو الكتاب تلف، لكن أريد مالي، الآن الثمن بيدك إباحة، أنا أريد أسترد هذا المال، مثل كل موارد الإباحات يجوز الاسترداد، لا هذا الفقيه يقول بما أنهنا التلف أصبح مملك، فالكتاب يتلف على المشتري وهو الذي يتحمل خسارته، لكن لا مطلقة، بما أنه صار مالكا له، بما أنه صار مالكا له. في كل موارد العقود الصحيحة هم هالشكل. يعني الآن إذا تحقق عقد صحيح بيع جامع للشرائط، ثم تلف الكتاب بيد المشتري أو تلف الثمن بيد البائع، من يكون ضامنا؟ هو الإنسان الذي يتلف بيده يكون ضامن. يعني شنو؟ يعني ترد الخسارة عليه، لكن لأجل أنه صار مالكا للمال فوردت الخسارة عليه. المشتري مالك للمبيع، إذا تلف المبيع بيده ترد الخسارة عليه، لكن بما أنه صار مالكا. صار واضح هذا الفرق؟ شيخنا الأنصاري يقول هذا المعنى، يعني تقييد كون الخسارة على شخص بأن يتلف من ملكه، هذا القيد، هذا القيد لا يلتئم مع بعض موارد الضمان. مثل إيش؟ مثل ما أنه جنابك إذا أتلفت مال الغير، الآن جنابك إذا أتلفت مال الغير، الشارع هو هذا مورد الروايات الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هنا أنا إذا أتلفت مال الغير، مال الغير أول يدخل في ملكي ثم يتلف علي، يو أنا ضامن، يعني ترد الخسارة علي، ولكن ضامن لملك الغير، ضامن لمال الغير، المال المحترم الذي تلف من أخي المسلم، أنا أتلفته فأنا ضامن له، يعني خسارته علي، لكن لا بوصف أن المال دخل في ملكي، لأن الإتلاف ليس من الأسباب المملكة. فالشيخ الأنصاري يقول المعنى الجامع للضمان بحيث يصدق على كافة موارده هو أن نفسر الضمان بس بهذه الكلمة، يعني كون الخسارة على شخص بحيث يحصل نقص بين في أموال هذا الإنسان المتعهد. وأما أن المال الذي تلف هل كان ملكا له؟ أحيانا قد يكون ملكا له، لم يكن ملكا له، أحيانا لا يكون ملكا له، هذا بعد مو مهم. يعني وصف كون هذا المال المتلف ملكا أو غير ملك ما إلى دخل في معنى الضمان، لأجل أن يصدق هذا الضمان في جميع الموارد، وإلا يحتاج إلى أن يكون الضمان في مورد اللي هو ملك معنى، في مورد هذا يصير استعمال الله في أكثر من معنى، ويحتاج إلى الطائب أكو بها في علم الأصول، مو أمر سهل. لأجل أن نوحد معنى الضمان بحيث يصدق حقيقة على كافة الموارد، كن نقتصر في معناه على هذا، وتتمت الكلام إن شاء الله. لسه ما أدري إيش قد مجال أكو نقرأ هاي ولو أصفر. ثم وبلي ويود، ثم إن هذه المسألة بعد هنا وصلنا بلي، ثم إن هذه المسألة يعني مبيع بالبيع الفاسد، ضمان المبيع بالبيع الفاسد من جزئيات من مصاديق القاعدة المعروفة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طبعا ما نحن فيه مصداق لكل عقد يضمن، مو ما لا يضمن، لكن الشيخ هم يذكر العكس، لأنه هم أكو موارد هي صغريات للعكس مو للأصل، قلت مثل عارية مثل وديعة مثل وكالة، سيأتي تفصيلها. وهذه القاعدة أصلا وعكسا، أصلا ما يضمن، عكسا لا يضمن. وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، يعني العلامة موجود في كلامه، في العلامة في مثلا رهن التذكرة يقول الحمد لله بعد أنها كلها مطبوعة بهاي الطبعة الحروفية الجميلة، يقول إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان، لأن قبضه بحكم أن لأنه قبضه بحكم أنه رهن، وكل عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده أيضا كذلك. هذا معنى لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وبعد يقول وكل عقد كان صحيحه مضمونا ففاسده مثله، هذا أصل القضية. زين، في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها يعني هذه القاعدة تظهر بلفظ المرادف من كلمات الشيخ في المبسوط، منها هاي الجملة اللي ينقلها الشيخ في المعنى، يقول فإن الشيخ في المبسوط علل الضمانة في غير واحد من العقود الفاسدة بهذه الجملة عللها بأنه يعني هذا العاقد دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، دخل يعني أقدمه، أقدم على عقد، أقدم على شيء يكون مال الغير مضمونا عليه، هذا يوجب الضمان. هذا الإقدام لأنه ردع شرعي هم ماكو بي، هذا الإقدام يصير ممضى شرعا. خب إقدام من ناحية العلماء مثل إقرار العقلاء على أنفسهم، إقرار العقلاء على أنفسهم هذا أمر عقلائي، الشارع هم نفذ قال نافذ جائز. هذا الإقدام هم كذلك، هذا الإنسان الذي يقدم على أن يكون مال الغير في عهدته، الشارع هم ما يقول لا هذا مو صحيح، الشارع هم أمضى هذا. فالشيخ الطوسي بكلمة الدخول والإقدام أفاد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بهذا التعليل بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه فيكون مضمونا عليه. هذا عبارة الشيخ. شيخنا الأنصار يقول وحاصل تعليل الشيخ الطوسي ما هو؟ وحاصله أن قبض المال يعني قبض مال الغير مقدما على ضمانه على أن يكون له عوض، على أن يكون له ثمن، على أن يكون له ما بإزاء، لا يكون مجاني مثل هبة، على ضمانه إما بعوض واقعي، العوض الواقعي يعني المثل والقيمة، هذا في غير العقود الصحيحة طبعا، أو جعلي يعني العقود الصحيحة اللي بها ثمن مسمى عوض معين. شوفوا أغاتي تارة جنابك تذهب تستعمل سيارة شخص، هذا يصير تصرف عدواني بدون إذن، لكن أكو بعوض واقعي، ماكو بعوض جعلي لأنه مو إجارة حتى تقول أجرتك بكذا وكذا، هو بعوض واقعي. شنو العوض الواقعي؟ أنت ساعة استفدت من هذه السيارة استفادة غير مأذونة من قبل المالك، الشارع المقدس يقول أنت ضامن، العقلاء يضمنون مو بس الشارع يقولون أنت ضامن. شنو ضامن؟ يقولون هذه الساعة عند العقلاء في مدينة قوم تثمن بهذا المبلغ أجرة المثل، أنت هذه يصير أجرة واقعية لأنه ما سمي. أحيانا لا تكون الأجرة مسمات، مثل إيش؟ يقول آجرتك مالك السيارة، يقول آجرتك السيارة في هذه الساعة 10,000 دينار، وهذا أجرة مسمى. الشيخ الطوسي بحسب تفسير كلامه من قبل الشيخ الأنصاري يقول الضمان سواء كان بعوض مسمى ومعين أم لم يكن بعوض معين، يكون الضمان بالبدل الواقعي، هو هذا الضمان. الإقدام على الضمان بهذين القسمين أيا كان منهما هو مضمن، هو هذا يصير قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى، هذا المعنى للضمان يعني إذا كان إقدام، هذا المعنى يعني الإقدام على الضمان بالعوض الجعلي أو الواقعي يشمل المقبوضة بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها، مثل الإجارة الفاسدة التي تضمن بصحيح الإجارة، مثل البيع الفاسد إذا كان بالبيع الصحيح في مقابل البيع الصحيح الذي يضمن بصحيحه. وذكر أيضا هذا في مسألة، وذكر الشيخ الطوسي أيضا يعني كما ذكر في المسألة الأخرى التي قرأناها أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد، هذا عكس القاعدة بعد هيجي، يعني الشيخ الطوسي أول ذكر أصل القاعدة، في مسألة الرهن الفاسد ذكر عكس القاعدة، أن الصحيح هو لا يوجب الضمان فكيف بفاسده، فكيف فاسده، ماكو فرق. ها الشيخ الطوسي يقول العقد الضمان الصحيح، عقد الرهن عفوا الصحيح هو غير مضمن، أنت اجعل هذا الكتاب رهنا على دينك عند زيد عند الدائن، تلف بيده ثم ماذا؟ لا يكون ضامن. سأفرض عقد الرهن صار فاسد لسبب من الأسباب ثم تلف هذا المال بيده، أيضا لا يكون ضامن. لماذا؟ لأن العقد الفاسد يترتب على يتفرع على العقد الصحيح، إذا ما كان في الصحيح ضمان ففي الفاسد لا يكون ضمان. وهذه العبارة يدل على العكس المذكور. الشيخ الطوس الشيخ الأنصاري يقول وهذا يعني قول الشيخ أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف بفاسده، هذا يدل على عكس القاعدة إجمالا. الشيخ الطوسي ملتفت هم إلى أصل القاعدة وهم إلى عكس القاعدة. ولم أجد، خب هذا الشيخ الطوسي ذكرها العلامة هم صرح بيها، يقول ولم أجد من تأمل فيها. الشيخ الأنصاري يريد شوية شوية يدعي الإجماع على أن هذه الكبرى، يعني تلك الكبريين مو بس كبرى واحدة، تلك الكبريين مورد الإطباق والإجماع، إذا صار مورد الإجماع هو الدليل على هذه القاعدة يصير نفس الإجماع بعد. ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة عدا الشهيد في المسالك، في أي مسألة. بس هذا هم من العجائب، هذا هم من العجائب أن الشهيد أعلى الله مقامه في العارية يستدل بقاعدة ما لا يضمن، في البيع الفاسد يستدل بقاعدة ما يضمن بصحيحه، لكن في عقد المسابقة إذا كانت فاسدة المسألة عقد المسابقة بها شروط. السرق لابد أن يكون على شنو، المسافة لابد أن تكون محددة، الزمن يكون محدود، العوض معلوم، يعني مال السبق اللي يسموه، يعني اللي يأخذه السابق اللي الفائز، يعني أي مبلغ يأخذ، هاي كلها لابد أن تكون معلومة ومصرح بها، زين هاي كلها واضح. لكن إذا صارت المسابقة فاسدة لخلل من الأمور من الشرائط، زين الآن تحقق المسابقة بالخارج، هم تحقق المسابقة، كلاهما ركب الفرس وتسابقا وكان أحدهما هو الفائز، هذا يستحق السبق وما يستحق السبق في هذه المسألة؟ بل الفقهاء يقولون يستحق السبق. ليش؟ يقولون عقد المسابقة الصحيحة مضمنة في الموارد اللي الشارع يصحح عقد المسابقة، ما أقول في كل شيء، في مو مثل حتى كرة القدم أو كرة السلة أو كذا، لا، هاي الموارد المعينة، الرمي والمسابقة في الموارد اللي معينها الشارع، مثل الخيل ومثل الأمور الأخرى اللي يتسابقون عليها الشارع من موقعها، هذا العقد الآن صار فاسد لخلل فيه، زين الآن تحقق المسابقة خارجة، هو عقد تعليقي وتحقق المعلق عليه، المسابقة الخارجية هم تحققت، صار أحدهما فائزا، يستحق السبق أو لا يستحق السبق؟ الفقهاء في متن الشرائع يقولون يستحق. الشهيد الثاني هنا يعلق عليه يقول أنتم تحكمون باستحقاق السابق في المسابقة الفاسدة استحقاقه لهذا المال لأجل أن عقد السابق صغرى لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولكن هذه الكبرى لا تكون ممضاة كلية. إشكال الشهيد الثاني هذا. الشيخ الأنصاري هم يتعجب يقول أنا بس شفت في عقد السبق والرماية الشهيد الثاني ينكر وجود الدليل على كلية ما يضمن بصحيح يضمن معناه في البيع الفاسد يستدل بها بنفس القاعدة. ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة عدا الشهيد، يعني الشهيد الثاني بعد بقرينة المسالك، في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة مثل أم لا؟ هناك الشهيد الثاني يقول لا، لا يستحق. ليش؟ لأن قاعدة ما يضمن ليست صحيحة كلية، لا دليل عليها إمضائها بالكلية. خب إذا ماكو هنا هم أصالة البراءة عن اشتغال ذمة الطرف الآخر بالسبق بالمال المسابقة، فماكو بعد ما يستحق هذا السابق. ليش؟ لأن عقد المسابقة كان فاسد، ما كان عقد صحيح حتى يضمن. هساء الشيخ الأنصاري يقول وكيف كان، يعني هساء الشهيد الثاني وافقنا في هذه الكبرى أم لم يوافقنا؟ الآخرون مطبقون على كلية هذه القاعدة، ما دام هالشكل فإحنا علينا الخوض في مفردات هذه القاعدة وبيان مدلولها إن شاء الله، يبقى إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام. بلي 57 دقيقة.